أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لازلنا في هذه المسألة، مسألة 79، اللي موضوعها ما إذا تجددت المعنى وصرف على مؤنته بعد أداء الخمس، بعد أداء خمس الربح، فهل يجوز له استرداد ما دفعه أو لا يجوز له الاسترداد؟ لازلنا في هذه المسألة. الدليل الثالث المتقدم كان يقول بأنه لا يجوز له الاسترداد، وفاقا لصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري، وأن ما دفعه لصح خمسا فلا يجوز له الاسترداد. لماذا؟ يقول لأن أدلة استثناء المعنى من الربح، أدلة احتساب ما صرفه على المعنى من الربح المتقدم، مختصة بصورة ماذا؟ بصورة ما قبل الأداء، يعني تدل على احتساب ما صرفه على المعنى من الربح قبل أداء خمسه، ويحتسب من الربح. فإذا غطى الربح كله ما قفنا. وأما الربح بعد أداء خمسه هذا ليس مشمول لهذه الأدلة، أصلا الأدلة لا تدل على استثناء ما صرفه على المعنى فيما إذا كان الربح قد أدى ماذا؟ خمسه. فإذا لا يوجد عندنا دليل يدل على ماذا؟ على جواز الاستثناء والاحتساب، حتى نقول أن لازم ذلك هو جواز الاسترداد. ما نجد أدلة الاستثناء والاحتساب مختصة بما إذا شنو؟ بالربح قبل أداء خمسة، هذا يجوز الاحتساب من، يجوز الاستثناء من. أما بعد الأداء ما عندنا أدلة تدل على الاستثناء والاحتساب. فنبقى إحنا شنو القواعد العامة في هذا الباب؟ القواعد شنو بيقول؟ أن صاحب الخمس شريك معك منذ ظهور شنو؟ منذ ظهور الربح. يعني الخمس يتعلق بالعين عند الربح عند ظهوره، يتعلق بالعين عند شنو؟ عند ظهوره. وأنا مشيت دفعته ماله، دفعته ولا يستحقه، دفعته ولا ما عاد بدليل يقول يجوز لك احتساب ما صرفته على المعنى من هذا الربح، خلاص يقع خمسا بلا اشكال، وحينئذ لا يجوز بهذا للمالك الاسترداد حتى مع بقاء العين. هذا هو الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث في الحقيقه كما اشرنا يحتاج الى يعني ابراز دليل وقرينه على هذا التخصيص، والا قد يقال ان مقتضى الظهور الاول لأدلة الاستثناء هو شنو؟ هو الاطلاق. الاستثناء يثبت على نحو مطلق، لا يختص بصوره ما قبل الاداء، هاي اختصاصه بصوره ما قبل الاداء، هذا يحتاج الى اثبات، يحتاج الى قرينه، يحتاج الى اثبات وجود مخصص ومقيد. وإلا قد يقال كما قلنا أن الظهور الأولي لأدلة الاستثناء هو الإطلاق. يعني ماذا نفهم من الخمس بعد المعنى؟ الخمس بعد المعنى معناه أنه بعد المعنى، بعد المعنى مطلقا، واضح؟ بعد المعنى، المعنى مطلقا تستثنى من الربح. يعني شنو مطلقا؟ المعنة تستثنى من الربح بعد أداء خمسة، وتستثنى من الربح قبل أداء خمسة، كما أن المعنة تستثنى من الربح، وما يصرف على المعنة يحتسب من الربح قبل أداء خمسة. مقتضى الإطلاق هو أنه يحتسب وأنه يكون كذلك بعد أداء خمسة. هذا الظهور الأول للأدلة. القائل بخلافه عليه أن يبرز ما يدل على ماذا؟ على الاختصاص والتقييد. عليه إبراز نكتة وقرينة ودليل على هذا التخصيص، ولم يذكر هذا القائل أي نكتة وأي قرينة حسب ما نفهم على هذا التخصيص. نعم نحن أشرنا سابقا إلى أنه قد يستدل على هذا الاختصاص بدعوى الانصراف، بدعوى الانصراف أن أدلة استثناء المؤنة منصرفة عمن عن حالة ما بعد الأداء، منصرفة عنه ومنصرفة إما إلى صورة ما قبل الأداء، تختص بصورة ما قبل الأداء لأجل الانصراف المذكور مثلا. هذا الاستدلال في الحقيقة أيضا ليس واضحا، واضحا شنو منشأ هذا الانصراف، لماذا تنصرف الأدلة عن ذلك؟ ونحن نعلم أن الانصراف لا يمنع من التمسك بالإطلاق إذا كان مجرد ناشئ من الوجود الخارجي والتعارف الخارجي لفرد دون فرد آخر، هذا لا يحقق الانصراف المانع من الإطلاق. الانصراف الذي يمنع من الإطلاق هو الانصراف المستند إلى وجود علقة خاصة تنشأ من كثرة الاستعمال بين اللفظ وبين بعض حصصه، كثرة الاستعمال في بعض الحصص توجب حصول علقة بين اللفظ وبين تلك الحصة، بحيث إذا أطلق اللفظ الموضوع للطبيعة ينصرف علمان إلى تلك الحصة التي نشأت علاقة بين اللفظ وبينها في طول علاقة اللفظ بمعناه المطلق الموضوع له. مثل هذا الانصراف يكون مانع من التمسك بالإطلاق. أما الانصراف الانصرافات الأخرى الناشئة من كثرة الوجود ومن تعارف الوجود الخارجي، هذه كما حقق في محله لا تكون موجبة مانع من التمسك بالإطلاق. قد أيضا يستدل على التخصيص، تخصيص أدلة الاستثناء بحالة ما قبل الأداء، يستدل بهذا الدليل الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري واضح في ضمن كلامه، قد يستدل بهذا الدليل. وحاصل هذا الدليل هو أن يقال أن المستفاد من الأدلة من دليل الاستثناء هو تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره، هذا مسلم، بعد إخراج المعنى. الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره بعد إخراج المعنى، لكن بعد إخراج المعنى بحسب ملاحظتي حال المكلف في ذلك الوقت، في ذلك الوقت في كل زمان ووقت يريد المكلف إخراج الخمس يستثني من الربح المعنى في ذلك الحال، في ذلك الحال يستثني المعنى في ذلك الحال. واضح؟ في كل وقت، بالشهر الأول يستثني معنته في هذا الحال، يستثنيها من الربح، فإذا استثناها من الربح يخمس ماذا؟ يخمس الباقي. بالشهر الثاني أيضا كذلك، بالشهر الثاني، من الواضح أن الإنسان تختلف باختلاف الموضع باختلاف الزمان. فالملحوظ في المعنى المعنى حال شنو؟ حال الإخراج، هذا هو الملحوظ، مو المعنى ولو بعد شنو؟ إخراج الخمس. المستثنى هو المعنى حال الإخراج، أما المعنى التي تحصل بعد إخراج الخمس وأدائه هذا لا تشمله الأدلة، والأدلة لا تدل على استثناء مثل هذه المعنى. وهذا معناه أنه واضح أنه ينتج لنا ماذا؟ ينتج لنا التقييد، ينتج لنا أن احتساب ما صرفه في المعنى إنما يجوز من الخمن الربح. متى يجوز؟ إذا كان ما صرفه معنة له حال الأداء، أما إذا كان معنة له بعد ذلك هذا لا يحتسب من الربح. واضح؟ النتيجة صير هذه، أنه حال الأداء ما يكون معنة له حال أداء الخمس هذا هو الذي يحتسب، وأما ما يكون معنة له بعد الأداء هذا شنو؟ لا يحتسب. وبذلك قيدنا اطباق ادله الخمس بعض المعنات، قيدناه بماذا؟ بحالة ما قبل الإخراج وحالة ما قبل أداء الخمس. وأما بعد أداء الخمس أي من معنة تظهر، هذه ليست معنة له وقت الإخراج، فلا يشملها الدليل ولا يدل على احتسابها عميا من الربح. وهذا موجود في كلمات الشيخ الأنصاري، هذا يمكن أن يذكر ك قرينا على الشمال التخصيص وتقييد الأدلة بحالة ما قبل الأداء. لكن هذا الكلام وإن صدر من الشيخ الأعظم، لكنه نفس الشيخ الأعظم تنظر فيه، قال وفيه نظر، ولعل وجه النظر هو أن استفادة هذا المطلب لطيف في حد نفسه، مطلب جميل جدا، لكن استفادة من الدليل لا يخلو من أمور. كيف نستفيد من الدليل أن المقصود بالمعنى هي المعنى حالة شنو؟ على التقييد، حالة إخراج الخمس، هي المعنى التي تستثنى. لا المعنى مطلقان هي التي تستثنى من الربح. هذا من نجيب شلون نستفيد؟ مو واضح هذا. على كل حال نحن في قبال الظهور الأولي لدليل الاستثناء الذي يقتضي الاستثناء مطلقا بعد أداء قبل أداء الخمس وشنو وبعد أداء الخمس. أمام هذا الظهور الأولي لا يوجد عندنا ما يوجب رفع اليد عن هذا الظهور الأولي، نتمسك بهذا الظهور الأولي ونوافق ما ذهب إليه السيد الماتن من ماذا؟ من أن تجدد المعنى بعد دفع الخمس يكشف عن ماذا؟ عن عدم كون المدفوع شنو؟ خمسان، لسبب بسيط وواضح، وهو أن تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره مشروط بعدم الصرف في المعنى مطلقان، وعدم الصرف في المعنى حين إخراج الخمس، بل مشروط بعدم الصرف شنو؟ في المعنى. أي صرف في المعنى يكون كاشف عن عدم تعلق الخمس وعدم ثبوت الخمس، فإذا كشف عن عدم ثبوت الخمس وعدم تعلق الخمس كان واضحا أن ما دفعه المكلف وماله وربحه وماله ودفعه إلى المستحق اشتباها، فبالإمكان أن يسترده مع بقائه، طبعا مع بقائه مع تلافه كما يقول السيد الماتن لا يحق له الاسترداد، لأن المستحق حينئذ لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن التصريف تصريف شنو؟ مجاني، وهو لا يستتبع ضمان. ومن هنا يظهر أن الصحيح وما ذهب إليه السيد الماتن خلافا لرأي الشيخ صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري والسيد الخوي وغيرهم، من أنه يمكنه الاسترداد بعد شنو؟ بعد الأداء. أنه لا يمكن الاسترداد بعد الأداء، لا، نقول يمكنه الاسترداد بعد الأداء على قول ما ذكرنا. في نهاية هذه المسألة أكو مطلب يرتبط بما ذكره السيد الخوري قدس الله نفسه، ما ذكره نفسه في حاشيته على العروة، وما ذكر أيضا في تقريراته، في كل منهما ذكر هذا المطلب. المطلب اللي يقول سيد الخير هو هذا، أنه إذا يقول إذا تنزلنا وقبلنا أن تعلق الخمس بالربح يتوقف على عدم الصرف في المعنى المتجددة، يقول لو تنزلنا، ليش يقول لو تنزلنا؟ قلنا هو يؤمن بماذا؟ بأن تعلق الخمس بالربح ما مشروط بشيء مطلق، اللي هو كان الدليل الأول اللي ذكرناه للقول الآخر، هو دليل سيد الخوئي أن تعلق الخمس بالروح ليس مقيد وليس مشروط أصلا، ثابت مطلقا، بل يجوز له أن يصرف ما لغيره في شنو؟ في مهنته. جوز الشارع أن يصرف ما للغير في ماذا؟ في مهنته. الشارع جوزنا، فمن هالباب يجوز له الصرف في المهنة، ولا هو ما يلغى على كل حال. فالصرف في المعنى ما يكشف عن ماذا؟ عن عدم الملكية، ما يكشف عن عدم ثبوت الخمس، بل الخمس يدفع شنو؟ ثابت، فإذا دفع الله صدر من أهله في محله فيصح خمسا فلا يجوز الاستدعاء. هذا الدليل الأول. يقول إذا تنزلنا عن هذا المبنى وانتظرنا بالمبنى الثاني هو المبنى الصحيح، وهو ماذا؟ أن تعلق الخمس مشروطا بعدم الصرف في المبنى ولو كانت متأخرة. يقول حينئذ كأنه يريد يستدل إشكال على سيد الماتن، حينئذ يقول ما يصحنا أن نطلق القال بجواز الاسترداد، بل لا بد من التفصيل، بل لا بد من التفصيل بين صورتين. صورة ما إذا ظهرت المعنى ولم يصرف فيها شيء، وصورة ما إذا صرف شنو على مؤنته. أكون مسألتين لكم، دارت خربت وضعت تحتاج إلى تعمير لكنها ما صرف عليها، مرة يفترض لا أنه صرف عمرها من أموال له مثلا. يقول إذا عمرها صرف في مؤنته، هنا نجي يصح كلام صاحب العروض من أن هذا يكشف بعد التنزل، يكشف عن عدم ثبوت الخمس، يكشف عن عدم وجود الخمس، أنا ماكو خمس أصلا، إذا ما دفع يكون اشتباه ويجوز له شنو؟ استرداده. وأما إذا فرضنا أنه حاجة موجودة يحتاج إلى الصرف، لا ما صرف، هنا يقدر يستثني من هذا المقدار الذي يحتاجه من أرباحه، يقول لا لا يجوز. ومثل هذه الحاجة ما تكشف عن عدم ثبوت الخمس، ما تكشف عن عدم تعلق الخمس، بل يبقى الخمس متعلقا بالروح، وإذا أبداه يكون قد أبدا خمسا، واضح. ولا يكون مجرد الحاجة كاشفة عن ماذا؟ كاشفة عن عدم ثبوت الخمس حتى نجوز له الاسترداد. ينبغي التفصيل بين الحالة الأولى إذا صرف على مؤنته هنا يجوز الاسترداد، وبين ماذا لم يصرف على مؤنته وإنما كان هناك مجرد الاحتياج هذا لا يصور الاسترداد. فيقول لا بد من التفصيل حينئذ، ما يصير نطلق القول بماذا؟ بأنه يجوز له الاسترداد. واضح الملاحظة؟ أقول هذه الملاحظة كأنها مبنية على افتراض أن كلام صاحب العرة مطلق، يعني عندما جوز الاسترداد هو يجوزه مطلقا، يعني مطلقا يعني في كلتا الصورتين. وهذا لكن الظاهر أنه ليس الأمر هكذا، صاحب العرة لا يجوز الاسترداد مطلقا يعني حتى في صورة عدم الصرف في المعنى، وإنما هناك مجرد ماذا؟ الاحتياج، لا يجوز الاسترداد في هذه الصورة، وذلك لأنه هو يصرح في المسائل السابقة وأن المقصود بالمعنى هي ما يصرف فعلا في مسألة متقدمة ما تخطى الجدر رقمها، ويصرح ماذا؟ يصرح بأن المقصود هو في مسألة 65، يصرح بأن المقصود بالمعنى المستثنات هو شنو؟ هو ما يصرف فعلا، هذا اللي يستثنى. ولذا ذكر فرع على هذا بأنه إذا قدر على نفسه ما يجوز احتصابا من الأرباح بالرغم من وجود الاحتياج، بالرغم من وجود الحاجة، لكنه ما دام لم يصرف على نفسه قدر عليها هذا لا يجوز له ماذا؟ استثناء من الربح، بل يجب تخميس هذا المقدار الذي قدره على نفسه وإن كان هناك احتياج. إذا مجرد الاحتياج لا يصح معه الاحتساب والاستثناء، وإنما رأيه هو ورأي الكل تقريبا وأن الصرف الفعلي هو المعتبر في ماذا؟ في الاستثناء. إذا السيد الماتن هو ناظر إلى المعنى التي تستثنى، والمعنى التي تستثنى هو يصرح بأن المقصود بها إياه وما يصرف فعلا. إذا هو في هذا الفرض يقول لا يجوز شنو؟ استرداد، وكلامه صحيح من في هذا الفرض. بعبارة أخرى أن صورة عدم الصرف خارج عن هذه المسألة تخصصان، فلا حاجة إلى التقييد والتفصيل. وهذا خارج عن هذه المسألة. هو يتكلم عن 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 الصرف في المعنى المتأخر بعد دفع الخمس، هذا شنو حكمه؟ يجوز الاسترداد بناء على المبنى اللي ذكره. فإذا هذا ليست ملاحظة في الحقيقة على السيد الماتن، السيد الماتن كلامه ليس مطلقا حتى يقول لابد من التفصيل، هو يتكلم عن صورة الصرف في ماذا؟ في المعنى. وبهذا يتم الكلام عن مسألة 79 وندخل في مسألة 80. في مسألة 80 يقول، نقرأ مسألة 79، قال: يجوز له تعجيل وإخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، ولا يجب التأخير إلى آخرها. قطعا لا يجب عليه التأخير، يجوز له التعجيل، فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر. خذ هذا الشيء مقدم. وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المعنى، يعني عجل وأخرج الخمس بعد تقدير المعنى بما يظنه، قدر المعنى بما يظنه ودفع خمس الباقي من الربح، فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد المعنى، لتجدد معن لم يكن يظنها. يقول الماتن: كشف ذلك عن عدم صحته خمسا، لا يصح خمسا. خلي بعد الدرس عن خدمتكم. قال: كشف ذلك عن عدم صحته خمسا، أن ما دفعه لا يصح خمسا. حينئذ يتفرع عليه رأسا شنو؟ فله الرجوع به على المستحق، لأنه ماله لا يصح خمسا، يعني ماله دفعه إليه اشتباعا، فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا معتلفها في يده، يعني في يد المستحق. ليش؟ لأنه كما قلنا التصليب هنا تصليب شنو؟ مجاني، هو دفعه إليه، ذاك جاء الميدة بالقصد الطبيعي إلا إذا كان عالما بالحال، بل المستحق إذا كان عالم بالحال وعالم بأنه هذا ليس عليه خمس، مع ذلك أكله وأكل أخذه وأكله، هنا نكون ماذا؟ ضامنا. إلا إذا كان عالما بالحال فإن الظاهر غمامه حينئذ. هاي مسألة 79 أكملنا البحث فيها وانتهينا إلى نتيجة موافقة لما يقوله السيد الماتن. مسألة 80، قال: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية، ربع قبل أن يخرج خمسة اشترى به جارية، لا يجوز له وقعها، كما أنه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماء للغسل أو للوضوء لم يصح للغسل وللوضوء به، وهكذا. نعم لو بقي منه، أي من الربح، بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه، يعني إخراج الخمس منه من هذا الباقي في يده، جاز وصح كما مر شنو؟ والباقي مقدار الخمس، حينئذ يجوز له ماذا؟ هذه التصرفات. هذه المسألة 8. قدم سابقا أن الخمس يتعلق بالعين، وهذا أمر فرغنا عنه سابقا، مو بالذمة، لا بالعين. وهذا يعني ماذا؟ أن صاحب الخمس يكون له حق، يكون شريك في ماذا؟ في العين، في نفس العين. حينئذ إذا كان عند المكلف مال تعلق به الخمس، معنى تعلق به الخمس يعني خمس هذا المال ليس شنو؟ ليس دليل. إذا فرضنا أنه اشترى بهذا المال الذي تعلق به الخمس، اشترى به شيئا، اشترى به شيء، واضح هنا أن المعاملة مع افتراض عدم الإجازة أن المعاملة تكون فضولية بنسبة شنو؟ بنسبة الخمس. هذا ما لغيره، اشترى به شيئان، أربعة أخماس المال هذا له، لكن الخمس الخامس ليس له، فالشراء بمقدار الخمس يكون ماذا؟ قبوليا. فإذا فرضنا عدم إجازة مالك الخمس اللي هو المستحق اللي هو صاحب الخمس، فيقع البيع شنو؟ باطلا وفضوليا وباطلا بمقدار ماذا؟ بمقدار الخمس. هذا معناه أن الشيء إذا انتقل إلى خمسه باق على ملكنا، على ملك البائع، وهذا باق خمس العين باقي على ملك منه، على ملك منه، على ملك، على ملك البايع، بايع مو صاحب الخمس، لأن صاحب الخمس ما يدري أصلا، ما أجاز هاي المعاملة، هو فضولتان جاء أخذ الخمس ودفع واشترى به شيء، وهذا البيع فضولي بمقدار الزواج بمقدار الخمس، بمقدار الخمس البيع فضولي، فإذا ماكو إجازة يبطل بمقدار الخمس، وهذا يعني مقدار الخمس من الشيء المشترى لا زال باقيا على ملك البايع، وهذا لا زال باقيا على ملك البايع. زين، حينئذ المقتضى القاعدة انه لا يجوز له التصرف في ماذا؟ فيما اشتراه. فإذا كان اشتراه جارية لا يجوز له وضعه، إذا ثوب لا تجوز له الصلاة فيه، إذا ماء لا يجوز له الغسل به والوضوء به، لا يجوز له. لماذا؟ لأن خمس وجزء من هذا المقدار هو ما زال ملكا علما لبايعه، فلا تجوز له الصلاة في هذا الثوب والغسل في هذا الماء، ولا يجوز له وضوء الجارية. هذا اللي يكون زين. فالآن إذا افترضنا أن البايع جوز، جوز له ذلك، يعني بعبارة أخرى نفترض أنه هل يمكن أن نلتزم بجواز هذه التصرفات في حالة رضا البايع بها أو لا؟ على القواعد يمكن أن نلتزم بجوازها، يمكن. هذا تصرف في الثوب، وهذا التصرف في الثوب ما يجوز. لماذا؟ لأنه خمس الثوب ممكن للبايع، هذا البايع هو يضرب هذا التصرف، أكو مشكلة بعد هذا التصرف؟ لا، فيكون التصرف جائزا حينئذ فيما نرضى البايع بهذا ماذا؟ بهذا التصرف. نعم، هنا لابد أن نشترط، وهذه مسألة سيالة مهمة، هنا لابد أن نشترط بأن رضا البايع لابد ماذا؟ لابد أن لا يكون مبنيا على تخيل الاستحقاق وصحة شنو؟ المعاملة. وقد البايع يرضى لكن باعتقاده أن هذا يستحق هذا التصرف، باعتقاده أن المعاملة معاملة شنو؟ صحيحة، فذاك يستحق التصرف فهو يرضى بالتصرف، لكن يرضى بالتصرف رضا مبنيا على ماذا؟ على الاستحقاق وعلى ماذا؟ صحة المعاملة. إذا كان رضا البايع بهاي الحدود هذا ما يكفي. لماذا؟ لأنه معنى ذلك أنه على تقدير بطلان المعاملة كما هو المفروض، على تقدير عدم الاستحقاق كما هو المفروض، شنو؟ هو لا يرضى، ينتظر رضا، لأن الرضا مبني على افتراض الاستحقاق وصحة المعاملة. فإذا انتفى الاستحقاق كما هو المفروض والواقع ماكو استحقاق، قلنا هذا المشتري لا يستحق شنو؟ لا يستحق أن يتصرف في خمس العين، وأن خمس العين لا زالت على ملك من؟ ملك البايع. فإذا الواقع هو أنه ماكو استحقاق، المعاملة باطلة ليست صحيحة، حينئذ ينتفى رضا البايع، لأن رضا البايع معلق وموقوف علينا على الاستحقاق وصحة مبني على تخيل هذا، فيرضى. هيك ولا ينفع في تجويز هذه التصرفات. لكن لو فرضنا أن رضا البايع كان رضا مطلقا، يعني البايع يرضى حتى لو كانت المعاملة فاسدة، يرضى حتى لو كان يعلم بأن هذا لا يستحق، لا يستحق، مع ذلك هو يرضى على كلا التقديرين، صحة المعاملة أو بطلت، استحق أو شنو أو لم يستحق. إذا كان الرضا من هذا القبيل يمكن حينئذ أن نلتزم بجواز ذلك التصرف. ويترتب على ذلك أنه لو أحرز رضا المالك، رضا البايع بهذه التصرفات رضا ليس مبنيا على الاستحقاق وصحة المعاملة، حينئذ يجوز له التصرف، ولا يتوقف ذلك على أن يصرح له ويقول أنا أرضى، ما يتوقف على هذا. لو أحرز الإنسان أن البايع يرضى بهذا التصرف، وهذا يرضى بهذا التصرف رضا ليس مبنيا على صحة المعاملة وعلى الاستحقاق، جاز لهذا المكلف المشتري أن يتصرف فيما اشترى، ما تعد المشكلة هذه. إذا نقول هنا قضية راجعة للمكلف نفسه، إذا أحرز يجوز له التصرف، وجواز التصرف لا يتوقف على أن يقول له أنا أرضى. إذا أنا أحرزت أنه هو يرضى، حينئذ يجوز مثل هذا التصرف. نعم، هناك تصرفات لا يكفي فيها إحراز الرضا، بل لا يكفي فيها حتى التصريح بالرضا، وهي التصرفات الاعتبارية في العين اللي هي مملوكة بالغير أو تعلق بها حق الغير أو إلى آخره. التصرفات الاعتبارية ما يكفي فيها مجرد إحراز الرضا، في البيع، طلاق، الزواج، أو الأمور معاملات نسميها، ما يكفي في أن أجي أنا أبيع مال الغير مجرد أنه شنو أنا أحرز رضاه بهذا البيع، لأن هذا البيع يجلب له نفعا كبيرا جدا وتاجر، طبعا يرضى بهذا البيع. هذا ما يكفي في ماذا؟ في تجويز وصحة ذلك الشنو ذلك البيع. الطلاق أيضا من قبل، ما يجيش يطلق زوجة فلان لأنه أنا أدري به يرضى بماذا؟ بهذا الطلاق. أو يزوج امرأة لأنه يعلم بأنها ترضى بماذا؟ بهذا الزواج، ما تطمع تطمع بأكثر من هذا، هذا الشيء الموجود بهذا هي ترضى به. هذا لا يكفي في تجويز تلك التصرفات والبناء على صحتها. إذا لابد من التفريق بين نوعين من التصرفات، التصرفات الاعتبارية في العين المملوكة للغير أو التي تعلق بها حق الغير، هذه لا يكفي في صحتها وجوازها مجرد إحراز شنو الرضا، بل لا يكفي فيها حتى التصريح بالرضا، حتى التصريح بالرضا ما يكفي إذا لم يرجع للتوكيل وأمثال التوكيل، وهذا والإجازة وأمثال الإجازة. إحراز الرضا ساقط عن لا يكفي في مثل هذه التصرفات، من جوز هذه التصرفات ولا صح هذه التصرفات. والنوع الثاني هو التصرفات الخارجية في العين، يصلي في الفور، يطع هذه الجارية، يتوضأ بهذا الماء، يغتسل، هذه تصرفات خارجية في هذه العين. هذه التصرفات الخارجية نمنع منها المالك، نمنع منها المشتري، لأن حق البايع تعلق بها، يملك خمس هذه في محل كلامنا. فإذا رضي يرتفع المانع، فإذا أحرزت الرضا أو ماذا يرتفع المانع، ومنه يظهر، ولو بعد نخرج شوي عن مسألتنا، ومنه يظهر أن ما نقل عن بعضهم من تصحيح أخذ الفوائد من البنود الأهلية، من البنود الأهلية مو الحكومية، تصحيحها بهذا الطريق هذا ليس تاما بالحقيقة. فوائد من البنود الحكومية يصححوها بأنها مجهول مالك ويقبض عنوان مجهول المالك ويقبض أكو إجازة في صرفه، لكن عندما يكون البند أهلي مو مجهول مالك، له مالك معين أو ملاك معينين، فهذا بياخذها شلون صح من التصحيح؟ ها نقل أن بعضهم يقول يجوز أخذ هذه الفائدة لأنك تحرز أن صاحب البنك يرضى على كل حال حتى مع علمه بعدم استحقاقك شرعان لهذه الفائدة، هو يرضى هو بعيدك إياها على كل حال. هذا أمر الإنسان يحرزه، وطبعا يحرزه في البنك، هي تلتقي الفلوس هي تمشي المعاملات، هي ترضى حتى مع علمهم بعدم الاستحقاق هم يرضون بماذا؟ بأخذ هذه الفائدة. فإذا يجوز أخذ هذه الفائدة مع إحراز ماذا؟ إحراز رضا أصحاب البنك بأخذها، رضا ليس مبنيا على شنو؟ على صحة المعاملة، ليس مبنيا على الاستحقاق، بل هم يرضون حتى على تقدير عدم الاستحقاق وحتى تقدير عدم بطلان شنو؟ بطلان المعاملة، فيصح أخذها. واضح؟ أقول الظاهر أن هذا لا يتم، يعني ما ذكرناه في التصحيح لا يتم في المقام. ليش؟ لأنه إحنا في المقام لا نريد أن نصحح التصرف في الفوائد المأخوذة من البنك، وإنما نريد أن نصحح ملكيتها، نريد أن نصحح دخولها في ملك شنو؟ في ملك الإنسان، أن تكون كسائر أمواله، أن يكون مالكا لها. مو عندنا في الشيء يريد يتصرف به، ليس المقصود هو تصحيح التصرف بهذه الفوائد، وإنما المقصود هو تصحيح ملكيتها، تصحيح دخولها في الملك. ومن الواضح أن دخول الشيء في ملك الإنسان لا يكفي فيه مجرد إحراز شنو؟ الرضا. يحتاج إلى إنشاء الرضا، أن ينشئ ذاك الرضا في أن هذا يدخل في ماذا؟ في ملكك، بهبة، بهدية، ولو فعلا، مو إلا بالقول ولو بالفعل، بس المهم إنشاء الرضا. واضح اللي أقوله؟ إنشاء الرضا هو الذي يدخل الشيء في ملكي، ولا مجرد أن ذاك يرضى، لو صرح بأن أنا أرضى أن يدخل هذا في ملكك، إذا لم نرجعه إلى الهبة، إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الهدية، إلى أمثال هذه الأمور، لا يدخل في ملكك. فضلا عن إحراز الرضا، أنا أحرز بأن هذا يرضى رضا ليس مبنيا على الاستحقاق، هذا وحده لا يدخل الشيء في ملكي، إنما يدخل الشيء في ملكي هو إنشاء الرضا الذي يتحقق بالهبة والهدية وأمثال هذه الأمور. فهذا الطريق الحقيقة لا يمكن أن يصحح به أخذ الفوائد وتملك الفوائد المأخوذة من البنوك الأهلية. وصلى الله عليه وسلم.